أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال بقيت مطالب سهلة إن شاء الله نخلص إذا قدرنا نخلص اليوم. قال ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد أو تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك وبالموحلة توحره ففي الملك به وجهان. قلنا أن هناك صور ثلاث أول ما بحثنا المسألة، وهذه الصورة الأخيرة وهي ما لو فرضنا بأن الصائد أو الشخص لم يستعمل آلة الصيد المعتادة، إنما أعد آلة بنفسه للصيد، فإن هذه الأمور وهي ماذا؟ وهي إحباس ماذا؟ إحباس الطير في الدار مثلا، ليس آلة معتادة، إنما هو قصد بذلك الصيد أو تعشيش ماذا؟ أو تعشيش ماذا؟ الطيور وما شاكل ذلك، ليس آلة صيد معتادة، إنما قصد بها ذلك، فهل يتحقق بها الملك أو لا؟ قال وجهان من هذا بيان لوجه ماذا؟ عدم كونه يتحقق به الملك، من انتفاء كون ذلك آلة للصيد عادة. وكأن هذا القائل يدعي بأن موضوع وسبب الملكية مركب من جزئين، من قصد التملك زائد أن يستعمل آلة معتادة للصيد رحمك الله. فموضوع الملكية مركب من جزئين، قصد التملك وأن يستعمل آلة معتادة للصيد، وقد ماذا انتفى الجزء الثاني، إذ لم يستعمل آلة معتادة للصيد فلا يملك. ولكن الصحيح كما هو رأي الشهيد الثاني كما سيأتي بأنه المدار على الملكية هو قصد التملك مع الحيازة والأخذ، لا مع استعمال آلة معتادة للصيد، بل المدار على أن يصدق عنوان الحيازة وعنوان الأخذ والاستيلاء. وفي مثل هذه الموارد انطبق عنوان الاستيلاء، والمفروض أنه قاصد للتملك فتتحقق الملكية. وآلة الصيد لا موضوعية لها، إنما آلة الصيد ما هي إلا محققة لعنوان الحيازة ومحققة لعنوان شنو؟ العنوان الاستيلاء. ولهذا قال من انتفاء كون ذلك آلة للصيد عادة، هذا وجه لعدم الملكية ووجه للملكية، وكونه يعني وكون ما ذكر يعني اسم متصيد، وكون ما ذكر ماذا؟ مع القصد، مع قصد التملك، بمعنى يعني بمعنى آلة الصيد. ليش قصد معنى؟ وش معنى آلة الصيد؟ يعني محقق لعنوان الحيازة، وهو الأقوى، يعني الثاني هو الأقوى. قال ويملك الصيد، متى يملك؟ بالحيازة. ما معنى الحيازة والاستيلاء؟ هو أن يصير الحيوان غير ممتنع. فلو فرضنا أنه لم يصير الحيوان غير ممتنع، بل صيره في معرض عدم الامتناع، لأنه غير ممتنع، في معرض عدم الامتناع، فهل كونه في معرض عدم الامتناع يعني بقي شوي يصير غير ممتنع كافي، أو لا بد أن يصيره غير ممتنع؟ قال الشهيد لا بد أن يصيره غير ممتنع، وإلا لو كسر أحد رجليه أو أحد جناحيه بحيث استطاع أن يطير استطاع أن يتحرك وما زال متلبس بعنوان الامتناع فإنه لا يملكه الصائد. واضح؟ قال بلي ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله، يعني تصيره غير ممتنع، يحوله من الامتناع إلى عدم الامتناع، وإن لم يقبضه بيده. واضح القبض باليد ما لها شرطية، أهم شيء الاستيلاء والسلطنة، أو بآلته. وإن لم يقبضه بيده أو بآلته، ولهذا قال تفريع على ذلك ولو أمكن الصيد التحامل، شيء أمكن الصيد التحامل، يعني استطاع الصيد المصيد، استطاع المصيد التحامل، التحرك بصعوبة، يتحامل يتحرك بصعوبة، لو استطاع الطير الصيد يعني التحرك بصعوبة بعد إصابته عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة، خب هذا ممتنع ممتنع ممتنع، وإذا كان ممتنع لا تتحقق عنوان الملكية، كما لو ضرب بحجر، ضرب بحجرين بقصد الصيد، ضرب بحجر فصيره متحاملا، يعني يتحرك ذاك بصعوبة لكن يطير في النتيجة أو يركض بسرعة، فإنه في هذه الحالة يكون غير ممتنع، يكون ممتنع فيبقى على الإباحة العامة، فهو باق على الإباحة، يعني الإباحة العام العامة، لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته، لأن ليس المدار أنه يحدث حدثا يؤدي إلى ضعف قوته، بل المدار على التصير الفعلي لأن يصيره ماذا؟ غير ممتنع. وكذا لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو، يعني عندك حيوان هم سريع وهم طيران، يعني عنده امتناع بكم طريق؟ بطريقين، في يصير هذا ما يصير، يقولون في بعض الحيوانات مثل الطيور الدراجة، أو الدراج يسموه، سريع نوع من أنواع الطيور، الشيء الثاني ذكر في المسالك كالدراج أو القبجة اسمه طيور، يعني يقول هذه الطيور عند أهل الاختصاص، إحنا ما الاختصاص في الطيور، ماذا عندهم؟ ماذا عندهم؟ قوة في سرعة في العدو وسرعة في الطيران، فهذه الحيوانات ممتنعة بطريقين كما ذكر الشهيد في صفحة 541 في المسالك فلاحظوا صفحة 541 بحث هذه المسألة وجاب حيوانات كذي يعني. وكذا لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما، خاصة أبطل شنو بس؟ طيران، أبطل أو العدو كسر جوله لكن يطير، أو قصص جناحين لكنه يعدو بسرعة، فأبطل أحدهما خاصة بقص الجناح أو بكسر الرجل. خب وش كذا وكذا؟ يعني يبقى على الإباحة، ليش يبقى على الإباحة؟ لأنه فعله ممتنع، ممتنع الآن ما زال ممتنعا. يقول لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد، لأن المحقق لليد هو عدم الامتناع ونقيض السالب الكلية موجبة جزئية وهو الامتناع ولو في الجملة. واضح؟ ليش قال المنافي لليد؟ لأن اليد معناها سالبة كلية، عدم الامتناع مطلقا سالبة كلية، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، يعني الامتناع في الجملة. هذا تمام الكلام. بلي هناك فرع أشار إليه قريب إلى هذا، هو أشار إليها برقية بس في المسالك تعرض له مفصلا في صفحة 523، مسألة ابتلائية في صفحة 523، لاحظوا شوفوا المسألة. لو أغلق عليه بابا، طير طار في البيت وغلق عليه الباب، سقط الطير في البيت أغلق الباب مال البيت، جاي في الصالة في الحسينية قفلت الحسينية، خب ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له، طير له مو له مخرج، والطير ما له مخرج، واضح؟ خلد مجتهدا فما تحس أني صدق، كمان لما المجتهد لو المقلد جاي يدقق، هو مسكين تو طالب جديد يدقق، يعني نفس الشيء أغلق عليه بابا. خب يقول ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له ملكه. الشهيد الثاني من اللي ملك؟ الذي قام بهذه الفعل. يقول الشهيد، يقول محقق صاحب الشرائع بأن هذا موجب للملكية. فوقع الكلام، هل أن مجرد غلق الباب يصيح غير ممتنع، أو ما زال الحيوان ممتنع؟ بمجرد غلق الباب هل صار غير ممتنع؟ فلا بد أن ننقح أكثر ما هو المراد من الامتناع وعدم الامتناع. فبحث الشهيد الثاني هذه المسألة، في هذه المسألة صفحة 523. يقول في فرق بينهم، يقول في فرق بين التعشيش وبين غلق الباب. جاب يعني احتمال فقهي للتفريق، راجعوا صفحة 523. وإن كان هو ذهب في النهاية إلى أنه شنو يملكه. في مسألة ثالثة أيضا ما تعرض إليها، تعرض لها السيد السيستاني في بحث الصيد والذباحة. لو صاد حيوانا فصيره غير ممتنع، ثم بعد ذلك انقلب إلى الامتناع، برأ جرحه فصار ممتنع وطار، فهل يرجع إلى الإباحة بعدما دخل في ملكه، أو يبقى في ملكه؟ ضرب حجر صير غير ممتنع، تحقق الاستيلاء لما تحقق وما يشتط قباض باليد، راح يتغدى يتعشى، ذاك برأ جرحه بقدرة قادر بعد التوسلات من المالك الأولي، ذاك عند مالك يتوسل فصار هذا برأ فطار. ففي هذه الحالة لو تغير وانقلب وصار ممتنع، فهل يرجع إلى ملكه؟ فهل يبقى في ملك الأول أو ينقلب إلى مباح؟ هذه بحث السيد السيستاني، وذهب هناك في قال في وجهين متردد السيد السيستاني، قال والأقرب هو أنه يرجع إلى الإباحة، يخرج عن ملك مالك الأول. شلون؟ راجعوا المسألة، ناسك يظهر منه أنه لا بد أن يحصل امتناع بقاء، ما يكفي الامتناع حدوثا، بس هل يمكن أن يستظهر من الدليل هذا؟ تأملوا في هذا المطلب أيضا، ما تعرض له الشهيد الثاني ولا الشهيد الأول. خب، هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك. وقع الخلاف بين الفقهاء بأن الشخص إذا رأى صيدا فيه آثار الملكية أنه مملوك للغير، كما لو رأى الصيد مقصوص الجناحين فإن هذه علامة على شنه؟ علامة أن له ما مالك، أو رآه مقرط في أذنه، أو عليه قلادة، أو مربوط شيء في وين؟ في ساقه ورجله، فكل هذه آثار للملكية. فهل يملك الشخص هذا الصيد أو لا؟ كما لو عشعش ماذا مثل هذا الطير في ما جعله آلة للصيد، أو صاد هكذا طائر، هل يملكه أو لا؟ المشهور بين الفقهاء هو عدم الملكية، لأنه بمجرد أن توجد فيه آثار وعلامات الملكية للغير لا نحرز أنه مباحا عاما، وموضوع الملكية هي حيازة المباح، فلا بد إحراز من كونه مباحا، ومجرد وجود الأثار أثر الملكية الغير لا ينقح موضوع الإباحة، إذ لا نحرز أنه مباح. ومع فرض عدم إحراز عنوان الإباحة لا يملكه حينئذ. الشهيد الثاني أشكل عليه في الكتاب خلافا لما ذكره في المسالك، فذكر الشهيد الثاني في هذا الكتاب بأنه هذا الكلام غير تام، إذ مجرد وجود أثر الملك لا يدل على وجود مالك، بل هو لازم أعام، والأعام لا يثبت الأخاص، إذ قص الجناحين أو وجود خرط أو ما شاكل ذلك غاية ما يقتضي وجود مؤثر لا وجود مالك، وهذا المؤثر له احتمالات أربعة. قد يكون هذا الأثر ناشئا من غير المالك أصلا، كما لو اشترطنا كما هو المشهور قصد التملك، وجاء شخص وأخذ الحيوان غير قاصد للتملك وقص جناحه أو جعل له قرط أو ما شاكل ذلك، فلعل هذا الأثر صدر من شخصين له أهلية التملك لكنه ما كان قاصد للتملك فهو غير مالك، خصوصا النية يعني بناء على مسلكهم يعني نية التملك. الثاني، احتمال الثاني أن يصدر من شخص ليست له أهلية التملك كالمجنون أو الصبي أو المحرم للحج، فلعله قد صدر هذا الفعل من محرم أو من مجنون أو من صبي. والاحتمال الثالث لعله صدر من شخص عاقل قاصد للتملك إلا أنه غير محترم المال كالكافر الحربي، فإن الكافر الحربي غير محترم المال، لعله هذا الحربي قصد أن يتملك وبالغ وعاقل وجعل قرط، قالوا كل شيء ما يفيد حاجي كله ما يفيد لأنه غير محترم المال. الاحتمال الرابع أن يصدر من مالك له أهلية التملك قاصد للتملك محترم المال، قيود واجد ها صارت، فهذا الاحتمال نعم هذا الاحتمال يؤثر على الملكية، ولكن حيث إنه مجرد وجود الأثر لازم أعم لوجود احتمالات أربعة في المقام، والأعم لا يثبت الاحتمال الرابع وهو الأخاص. الآن احنا نشكل عليه يعني. وأما احنا ندافع، احنا بنشكل بس يشكل فاحنا ندافع لازم بالضدية له. وأما قولكم بأنه يشترط في المأخوذ أن يحرز أنه مباح ولا نحرز أن المذكور في هذا الأثر مباح، فيرد عليه إشكالين. الإشكال الأول ليس موضوع جواز الإباحة والحيازة هو المباح أو محرز المباحية، بل الملك مانع لا أن الإباحة شرطان، لا يصح لك أن تستولي على مال الغير، لا يصح لك أن تضع يدك على ملك الغير، فإذا ثبت أن هذا ملك للغير لا يصح لك أن تضع يدك عليه، ومتى ما لم يثبت أن هذا ملك للغير فيتحقق موضوع الحيازة. فموضوع الحيازة وجواز الاستيلاء ليس إحراز عنوان المباح، بل أن لا يكون مملوكا للغير، وهذا لم نحرز أنه مملوك للغير. ومن حاز ملاك، تطبق من حاز ملاك، واضح. الإشكال الثاني لو تنزلنا وقلنا بأنه المدار على
لأنه إذا صار على فد
بل بالدبس يعني
بس عن تفصيل
يمكن إثبات الإباحة بالاستصحاب، إذ نعلم أن هذا الطير في زمان ما مباح ونشك أنه هل دخل في ملك المالك أو لا فنستصحب إباحته. كمل. إن قلت لا نحرز وليس عندنا يقين سابق أنه مباح بل لعله تولد مملوكا للغير، إذ لعله ملك الأم فملك هذا الطير، فلا نحرز أن حالته السابقة شنه كانت مباحة، فنقول عندنا حلال المعضلات العدم الهزلي أو الأزلي. لم يكن طيرا فلم يكن موصوفا بأنه غير مباح. لا مو غير مباح لأن من نستصحب احنا بعدين بلي. لم يكن موجودا فلم يكن مملوكا. بس يعني بصير في اشكال بعدين نشوف. لم يكن مخلوقا وموجودا فلم يكن مملوكا، والان قد وجد فنستصحب عدم كونه مملوكا. والحيازة ليس الا والمباح ليس الا معنى الخلوع عن مالك، اذ معنى المباح هو الخلوع عن مالك، فلا يكون اصلا مثبتا لانه قد يشكل اصلا مثبت ان هذا غير مملوك. غير مملوك لازم انه مباح، اذ الاباحة عنوان وجودي وغير مملوك عنوان عدمي، واستصحاب العدمي ما يثبت الوجودي. هذا سيدي دفع الاشكال مباشرة فقط، وليس معنى المباح إلا أنه غير مملوك، إذ عنوان الإباحة منتزع من غير المملوك. وحينئذ يقال ببركة الاستصحاب نثبت شنو؟ أنه مباح. إذن هكذا ذكر الشهيد الثاني، ما ذكر إحنا عمقنا كلامه، ولكن يرد عليه بعد هذه الإصلاحات والعمليات الجراحية الطويلة أن ما ذكره ليس بتام. والوجه في ذلك أن الفقهاء والمشهور يقولون نحن نسلم أن هذه الآثار لازم أعم للملك ثبوتا، لكن ندعي أنها أمار على الملكية أمضاها الشارع، وطبيعة الأمارة ثبوتا أن أردت تكون لازم أعم. فقص الجناحين ووجود القرط أمارة عقلائية على أن هذا الحيوان مملوك للغير وله مالك محترم، وهذا أمر عقلائي أمضاه الشارع، وإن كان دقة وعقلا وثبوتا لازم أعم. وهذه طبيعة الأمارات، طبيعة الأمارات أن تكون لازم أعم. فمثلا إذا رأيت شخصا يبيع الكتاب فنسألك من أين علمت أن هذا الكتاب له؟ ليس عندك إلا اليد، نقول اليد لازمون أعم، لعلها وكيل، لعله ودعي، لعله مستأمن، لعله سارق، لعله غاصب. أوه ما شاء الله، من وين هو مالك؟ بلي، إذ طبيعة الأمارة، وإلا ما لو كان محتاج، لو كانت مساوقة ما نحتاج الأمارية، قطع يصير بعد. طبيعة الأمارة أنها لازم أعم في بوتان، ولكن كونها لازم عام لا يمنع من التمسك بها في مقام الفرد تعبدان. ولهذا الفقهاء قالوا بأن هذه الأمور أمارة على الملكية، وإذا كانت أمارة على الملكية ثبت أن الصيد مملوك ببركة الأمارة الشرعية، وإذا ثبت أنه مملوك ارتفع شرط الحيازة، لأن الحيازة إما المباح أو غير المملوك، وهذا مملوك. بل نفس الشهيد الثاني في المسالك هو علمنا قدس سره بأن هذا الإشكال ليس بتام، لكن لا أدري لماذا ذكر هذا الإشكال هنا. خب فقال 544، شوف عبارته، هذا كلام المحقق، هذا الإشكال اللي ذكره في المسيني كلام المحقق الأردبيلي، بل كلام المحقق الأردبيلي، لكن هو ظاهره نتبناه في مجمع الفائدة برهان. صفحة 544 شوف. فقال محقق، وش قال محقق؟ قال الطير إذا صيد مقصوصا لا يملكه الصائد، وكذا مع كل أثر يدل على الملك. قال الشهيد الثاني في حكم المقصوص أن يكون مقرطا أو مخضوبا أو موسوما لدلالة هذه الآثار. شوف لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت. فإذا كان عندنا يقين سابق بأن هذا مملوك ببركة هذه الآثار، وشككنا في خروجه وعدم خروجه، وش نستصحب؟ نستصحب الملك بقائه على ملك المالك، فيستصحب حكم المالك أو الملك، ولا ينظر إلى احتمال هذا اللي نجدك الاحتمالات، ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك. يمكن أخذه مو يتملكه، فقط حط قرط وطيره، حنه ومشي يتعلم على حنه، يعرف يحني يعرف يخضب لا يخضب. يقول لأن الأثر يدل على اليد، يعني شرعا، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه، وإن احتمل عدم صحة السبب. وكذا لا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم وفعل ذلك ثم أرسله وما شاكل ذلك. إذن كلامه في المسالك يتناسب مع كلام من؟ كلام المش مشهور، خلافا لما ذكره في الكتاب، فإنه يتناسب مع غير المشهور، يتناسب مع مدعى المقدس الأردبيلي، هذا عندها الإشكال المقدس الأردبيلي. بقي شيء في المطلب، هل هناك فرق بين القص وبين باقي الآثار؟ حيث إنه جعل العمدة في عبارتهم مقصوص المقصوص، ثم عمموا بعدين أو ما عليه أثر الملك، وعبارة المحقق أوضح، قال المقصوص ثم وكذا. يعني عندنا شنو؟ عندنا حيثية المقصوص بروح عطينها مفردينها بالبحث، وباقي الحيثيات كلها في ضفة أخرى. هل المقصوص له أثار يعني بروحه له موضوعية؟ نعم، صاحب الجواهر قدس سره ذكر بأن بعض الفقهاء فهموا الخصوصية في مسألة قص الجناحين، إذ قال بأن هناك روايات كثيرة دلت على أنه الصائد إنما يملك الصيد إذا ملك جناحين. عندنا روايات تقول كثيرة صاحب الجواهر دلت على أن الشخص إنما يملك الصيد إذا ملك جناحين، فإذا كان مخصوص الجناحين لا يملك الصيد. ففهموا التعبدية من هذه الروايات، وأن المدار في الملكية على أن يكون له جناحان هذا الصيد، فإذا لم يكن له جناحين فليس يملك، وذكر هذه الروايات. بل يقول مقتضى التعبد أنه حتى لو وجدت في هذا الحيوان آثار للملكية المقصوص، آثار لغير الملكية ما لنا علاقة بالآثار، المدار على قص الجناح وعدم قص الجناح. فلاحظوا كلام صاحب الجواهر، ولهذا العمدة إن في عباراتهم يذكرون قص الجناح لأن فيه نصوص احتملوا فيها شنه الموضوع، أما باقي الآثار فيحتاج إلى إزالة الخصوصية، لأنه الرواية تقول ما إنما يملك الصيد إذا ملك جناحين، فإذا مقصوص الجناحين ما يملك الصيد. لا لا
أنه
صير ممتنع. لا هو الآن تحل الرواية، هو يقول تعبد، يعني يقولون بناء على الاحتمال التعبدية يقول انما يملك الصائد الطير اذا ملك جناحين، اذا كان مكسوس الجناحين كيف يملكه؟ انتفى موضوع الملك فلا يملكه. قلنا بانه قص الجناحين دليل على وجود مالك سابق او ليس دليل على وجود مالك سابق؟ لو واحد جشفنا صبي تحت عيوني قص جناحين يقول خلاص ما يملك هذا الحيوان طير. شفتي المطلب؟ هذه دعواهم، انما يملك الصيد اذا ملك جناحين. فذكر صاحب الجواهر هذا الاحتمال، ولهذا الفقهاء أول ما يفتتحون المسألة يفتتحون بأي مسألة؟ قص الجناح، لأنه قد يقال أنه مجرد قص الجناح كافي في عدم جواز التملك، كان أثر أو لم يكن أثراً، إلا أنه بعدين هو ناقش هذه الاحتمال، لكن هذا الاحتمال موجود في كلماته. خب، قال لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك. شوف، خلي المقصوص بروحه وأثر الملك كلها في جنبه، والمقررات. فالمقصوص فصلوه في البحث لهالنكتة، لدلالة القص والأثر على مالك سابق. ومن يدعي التعبدية في المقصوص يقول دل أو ما دل، نفس كونه مقصوص يدل على عدم الملكية. والأصل هو استصحاب بقاؤه، لأنه نحن نعلم ببركة اليد وببركة هذا الأثر أنه مملوكون، ونشك هل أنه قد خرج عن الملك أو لم يخرج عن الملك، فنستصحب بقاء الملكية. ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر، يعني مطلق المؤثر أن هناك مؤثر ما، أما المالك وهو المؤثر الخاص فلا، لجواز وقوعه من غير مالك هاي واحد، أو ممن لا يصلح للتملك اثنين، أو ممن لا يحترم ماله ثلاثة، احتمال الرابع أنه مالك محترم كذا كذا. فكيف يحكم بمجرد الأثر أنه لما يعني لمالك، فكيف يحكم بمجرد الأثر لمالك معنى أنه لمالك محترم؟ واضح عبارة؟ فكيف يحكم لمالك محترم بمجرد الأثر تقديمه تأخير، مع أنه أعم والعام لا يدل على الخاص وعلى المشهور الذين قالوا بشنه بأنه يدل على الملكية يكون مع الأثر. شنو يصير؟ المفروض هذا مملوك. الآن جاء شخصان ووضع يده أو سقط الطير في ماذا؟ في المصيدة، وكان مقرطا مقصوصا وما شاكل ذلك. هل يكون، ما هو حكمه؟ مجهول المالك أو لقطاه؟ قال وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة. ليش هو مجهول المالك؟ ما هو الفرق بين اللقطة ومجهول المالك؟ نعم، في اللقطة مأخوذ حيثية الضياع، وعادة هذا الحيوان الذي عنده مالك ضل مضاع ضائع، فهذه عادة أمارة على الضياع فيكون لقطة، فتنطبق عليه أحكام كتاب اللقطة التي فصلنا البحث فيها قبل سنتين صحيح؟ من العام أول العام بحثنا كتاب اللقطة مفصلا، بحث في اللقيط، بحث في الملتقط، بحث في الملتقط. نعم، ما حضرتي أنا؟ في اللمعة بحثنا كتاب اللقطة مفصلا. شيخ ما حضرت؟ لا. أنت كنت مشغول في أشياء أخرى شيخنا قبل 3 سنوات، أنا كنت موجود، كنت مشغولا في أشياء أخرى أهم من الدرس. وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة لا مجهول مالك، لأنه موجود حيثية الضياع، ومع عدم الأثر، إذا ماكو أثر انتهينا واضح، فهو لمن؟ مستدرك هذا البحث. ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا، كون أهلي لا يمنع أن يكون مباحا إذا ما في أثر، كالحمامي للأصل. وشان الأصل يعني؟ الأصل هو شنو؟ الأصل هو الإباحة وجواز التملك وعدم كونه مملوك للغير، لأن الملكية تحتاج إلى دليل غيرها، إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه. هذا تمام الكلام في هذا هذه المسألة، وبه تم الكتاب المذكور وهو كتاب الذباحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.